أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنقتدي به عليه الصلاة والسلام. نتذكرها من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، الكتاب المسمى هذا الحبيب يا محب محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا نتكلم في درس سابق عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في أخلاقه إلى العفو. ما معنى كلمة العفو؟ العفو هو ترك المؤاخذة عند القدرة. العفو ترك المؤاخذة عند القدرة على الأخذ من المسيء المبطل، وهذا العفو من صفات الكمال وصفات الجمال الخلقي. ما هو العفو؟ هو ترك المؤاخذة عند القدرة. ترك المؤاخذة عند القدرة يعني واحد أعطاك كف ضربك، أنت تستطيع أن تعطيه كف آخر، ولكنك تركته لله عز وجل. هذا هو ترك المؤاخذة يعني، وهذا هو العفو. العفو ترك المؤاخذة، لا تؤاخذ المسيء المبطل، وإنما هذا من خلال الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سأله صلى الله عليه وسلم جبريل عن معنى هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل جبريل ما معنى هذه الآية يا جبريل، قال له جبريل انتظر حتى أسأل العليم الحكيم. ثم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذا معنى الآية. ولذا امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الخصال الثلاث، في صلة من قطعه، وإعطاء من حرمه، والعفو عمن ظلمه. وعندنا أمثلة كثيرة تدل على عظمة عفو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والآن يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز من النماذج العظيمة التي تجعلنا نعترف اعتراف اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى والقدوة الصالحة في جميع الأخلاق. قالت عائشة رضي الله عنها:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم الله بها. تصدى له غورث بن الحارث ليفتك به صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مطرح تحت شجرة وحده قائلا وأصحابه قائلون كذلك، وذلك في غزاه، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وغورث قائم على رأسه والسيف مصلة في يده، وقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد غورث فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ قال غورث: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، فعاد إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فهكذا كان العفو المحمدي. 2. لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش جالسين مطأطئين الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح فيهم، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم بعدما ارتكبوا من الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يقادر قدره ولا يحصى عده، ومع هذا فقد عفى عنهم ولم يعنف ولم يضرب ولم يقتل، فصلى الله عليه وعليه وعلى آله وصحبه وسلم.
هل هناك عفو أحسن من هذا العفو أو أعظم من هذا العفو؟ لما كان في مكة يدعو إلى الله عز وجل ما آذى أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آذى أحد وهو في مكة، وإنما يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الجنة. آذوه وسبوه وشتموه وأخرجوه وتآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسبونه ويشتمونه: ساحر، كاهن، شاعر. حتى أنهم جاءوا بسلأ الجزور، الناقة لما ولدت أخذوا سلاها القذر هذا وأخذوه ووضعوه على رأسه وهو يصلي عند الكعبة، يعني ما تركوا شيئا من الأذى إلا وفعلوه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما دخل مكة فاتحا ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. ثم لما اجتمعوا كبار قريش وقادتهم وعظماؤهم اجتمعوا في الحرم، وجنود الرحمن، جنود الرحمن، عباد الله، صحابة رسول الله، صافين عليهم بالسيوف ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فلو قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: اقطعوا رؤوسهم، ما أحد يمنعه، وإنما هذا حكم جزاء لأفعالهم. لكن على باب الكعبة قال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ما في عفو أكثر من هذا العفو، اللهم صل وسلم عليه. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يقتلهم، لم يحبسهم، لم يسجنهم، ولم يعذرهم، وإنما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليس هناك عفو أكثر من هذا العفو. ولذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم خصاله، وكل خصاله عظيم عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم أخلاقه وكل أخلاقه عظيمة عليه الصلاة والسلام العفو. ترك المؤاخذة، ما يؤاخذ أحد إلا إذا اعتدي على جانب الله عز وجل، أما على نفسه ما يهتم بنفسه، وإنما يعفو ويصفح، لأن الله سبحانه وتعالى أمره في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه أيضا قصة الرجل الكافر الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهو نائم تحت الشجرة. انظروا إلى أفضل خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نائما تحت شجرة، فجاءه الكافر وأخذ السيف وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله، الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يا إخوان شجاع، وسيأتينا أيضا نوع من شجاعته عليه الصلاة والسلام. قام الرسول عليه الصلاة والسلام بسرعة وأخذ السيف وقال: من يمنعك مني؟ ماذا قال الأعرابي؟ كافر، ما يعتمد على إلا على قوته. فقال: كن خير آخذ، يعني سامحني، سامحني، اعفو عني. فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا كان سببا في إسلام كثير من عشيرته. فصفات العفو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من العفو عن إخواننا المسلمين، عن أخيك المسلم اعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى مدح المسلمين فقال: رحماء بينهم. لكن على الكفار أشداء، أشداء على الكفار، أما المسلمون فإنهم رحماء بينهم. نعم.
سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وقد نزل الوحي بذلك، فعفى عنه ولم يؤاخذه، بل لم يثبت أنه لامه أو عاتبه مجرد لوم أو عتاب، فضلا عن المؤاخذة والعقاب، فكان موقفه هذا مظهرا من مظاهر العفو المحمدي في أجلى صوره وأبهى مظاهره. فصلى الله عليه وسلم ما عفى عاف وآخذ مؤاخذ إلى يوم الدين. تآمر عليه المنافقون وهو في طريق عودته من تبوك إلى المدينة، تآمروا عليه ليقتلوه، وعلم بهم وقيل له فيهم، فعفى عنهم وقال: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. جاء رجل يريد قتله فاكتشف أمره وظهرت حاله، فقال له أصحابه: إن هذا جاء يريد قتلك. فاضطرب الرجل من شدة الخوف وفزع، فقال له: لن تراعي، ولو أردت ذلك أي قتلي لم تسلط علي، لأن الله أعلمه بعصمته له من الناس. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وقد أراد قتله، فلم يؤاخذه بل لم يعاقبه. فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يعني انظروا يا إخوان، المنافقون كان عدد المنافقين كثير، لكن كانوا يخفون كفرهم. ما هو النفاق؟ ما معنى النفاق؟ أن الإنسان يظهر غير الشيء الذي يبطنه، يعني يبطن كره الرسول عليه الصلاة والسلام، يبطن كره المسلمين، لكنه يظهر أنه يحبهم. ولذلك المنافقون يا إخوان، المنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. النار نسأل الله العافية في الأرض، النار في الأرض وهي دركات، فالكفار أيضا دركات، والمنافقون أسفل دركة في النار نسأل الله العافية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. فالمنافقون يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون من القتل. ولذا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قالوا إن في الطريق مكان ضيق، نحاول أن نسبق محمد عليه الصلاة والسلام، بعضنا يسبقه بعضنا يأتي بعده ونضايقه حتى نقتله. تآمروا على هذا وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن لما قيل له ألا تقتلهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعلى رأس المنافقين من هو؟ من هو رئيس المنافقين؟ عبد الله بن أبي، نسأل ابن أبي، هذا رئيس المنافقين. ولذا لما قال لصحابته انتظروا في محمد، انتظروا في محمد، نحن إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يخرج الأذل، يعني يقصد بنفسه أنه هو الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل. ولكن ابنه ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابنه كان من صالح المؤمنين، فلما سمع هذا القول ويعلم أن أباه دائما من عادته أنه أول من يدخل المدينة هو، سارع حتى وصل إلى بوابة المدينة ووقف عند البوابة. ولما وصل أبوه أراد الدخول قال قف، قال لماذا؟ أنا أبوك. قال أنت أبي، ولكن حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان، الدين دين الإسلام مقدم على الأخوة، مقدم على البنوة، مقدم على كل صغير وكبير. طاعة الله هي مقدم، فضل الله عليك وعلى أبيك وعلى أمك. فقال له لا تدخل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لك. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أذنت له يا رسول الله أنت الأعز وأبي هو الأذل. انظروا إلى هذا الدين يا إخوان، دين قويم يقوم على طاعة القوي وهو الله عز وجل. إذا أطعت الله قواك الله، فعلينا دائما يا إخوان بالاعتماد على الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل والبعد عن النفاق. المؤمن لا يعرف النفاق، لا ينافق، إنما الذي في قلبه يظهر على لسانه. نعم.
الشجاعة المحمدية. إن الشجاعة خلق فاضل ووصف كريم وخلة شريفة، لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب، وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم. والشجاعة في القلب عدم الخوف مما يخاف عادة، والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم. وفي العقل المضاء فيما هو الرأي، وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. وقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق، فلم تكتحل عين الوجود بمثله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن يقاتل وحده في قوله من سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ومن أدلة شجاعته صلى الله عليه وسلم وما ظاهرها ما يلي: 1.
انظروا يا إخوان ما معنى الشجاعة، ما معنى الشجاعة؟ الشجاعة تكون في العقل، والشجاعة تكون في القلب. ما معنى الشجاعة؟ إذا كانت في العقل يكون، وكان صاحبها من أهل الإيمان، عدم الخوف. إذا كانت في الإنسان عدم الخوف مما يخاف عادة، والإقدام على ما يخاف منه بقوة وحزم. وأيضا الشجاعة في العقل هو الرأي، المضاء في الرأي العاقل الحصيف ولذلك إذا رأى الإنسان أن رأيه مصيب وفي طاعة الله فإنه يمضيه، هذه هي الشجاعة وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى رأيا فإنه ينفذ هذا الرأي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عزم على شيء ورأى أنه في طاعة الله عز وجل فإنه يقدم عليه. وأيضا من أمثلة شجاعته أن الله سبحانه وتعالى كلفه بالمقاتلة ولو كان يقاتل وحده فإن الله سبحانه وتعالى كلفه وأمره أنه عاصمه من الناس، لا تخاف. ولذا لما كان في غزوة حنين وانكشف الصحابة لأن الثقيف كان عندهم كماء كثيرة والطريق بين جبلين، انكشف الصحابة وهربوا، بقي هو عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله ناصره، وهذه شجاعة، شجاعة في القلب وشجاعة في العقل، لا بد أن يكون هناك رأي وهناك تدبير حكيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما أمره أن يقاتل وحده قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نعم.
واحد، شهادة الشجعان الأبطال له بذلك، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان من أبطال الرجال وشجعانهم بلا مراء، قال كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتقي الضرب والطعان.
نعم، يتقون الضرب والطعان، الضرب بالرماح والطعن بالسيف، فكانوا يتقون الضرب ويتقون الطعان. نعم.
اثنين، موقفه البطولي الخارق للعادة في أحد حيث فر الكماه ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكراء حلت بالقوم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، في حنين حيث انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء الكمائن التي نصبها وأوقعهم فيها وهم لا يدرون، بقي وحده صلى الله عليه وسلم في الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وما زال في المعركة وهو يقول إلى عباد الله، إلى عباد الله، حتى
عباد الله، إلي عباد الله،
حتى وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، حتى فاء أصحابه إليه وعاودوا الكرة على العدو فهزموه في ساعة، وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم وهو قوله لا نغلب اليوم من قلة، إذ هذا القول كان عجبا والعجب حرام، وقد ذكرهم تعالى به في كتابه إذ قال تعالى من سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا.
ولذلك النصر من عند الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتخذوا العدة، أن كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعد العدة، لكن النصر من عند الله ليس بكثرة العدد وليس بالقوة التي عندهم، لكنهم يعملون القوة بناء على أوامر الله عز وجل، ينفذون أوامر الله عز وجل ويستعدون ويكيدون للعدو كما يكيد لهم، حتى أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يأخذوا السلاح وهم في الصلاة في صلاة الخوف. كل هذا استعدادا للقتال. ولذا كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يسير مع الجيش ويقول: اعلموا أنكم لن تغلبوا العدو بعددكم ولا بعدتكم، ولكن تغلبونهم بطاعة الله عز وجل، فإن تركتم طاعة الله تساويتم أنتم وهم وغلبوكم. ولذا القوة من عند الله عز وجل. فيوم حنين كان عدد المسلمين كثير، وكان قادتهم عددهم كثير، لكن أعجبوا بهذا العدد، قالوا: عددنا يملأ الوديان، وثقيف عددهم قليل، وسننتصر عليهم. ولذا أعجبوا، فربنا سبحانه وتعالى بين لهم أن النصر من عند الله عز وجل. تمسك بطاعته، نفذ أوامر الله عز وجل، وأبشر بالخير. فربنا يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وكذلك في معركة بدر، أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، كان عددهم 310، وعدد الكافرين 1000، والعدة عند الكافرين أكثر، ولكن الله سبحانه وتعالى غلبهم، فالغلبة لله سبحانه وتعالى.
أربعة: في أحد والمعركة دائرة، رأى أبي بن خلف لعنه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وتقدم على فرسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا طريقه. وتناول الحربة من يد الحارث ابن الصمة، وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض.
تطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض.
تطاير
إذا تحرك البعير هكذا، إذا الوبر الذي فيه يتطاير. نعم.
تطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض، واستقبله بطعنة النجلاء في عنقه تدأدأ منها على عن فرسه مرارا وهو يقول: قتلني محمد. فمات منها بسرف وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. خمسة: فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عرى، والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. في هذه يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وقص هذه القصة. ستة: شهادة عمران بن حسين رضي الله عنه، إذ قال وهو صادق: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو وهو يملى وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل صلى الله عليه وسلم عن كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم، وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله، وقد استشاط أصحابه غيظا وبلغ الغضب حدا لا مزيد عليه، وهو صابر ثابت حتى انتهت، وكانت بعد أيام فتحا مبينا، فضرب صلى الله عليه وسلم بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين القلبية والعقلية مع بعد النظر وأصالة الرأي وإصابته، فصلى الله عليه وسلم ما بقى شجاعة أو جبن في العالمين.
نعم، الشجاعة القلبية هو المؤلف رحمه حفظه الله أبو بكر الجزائري قال إن له شجاعة عقلية وشجاعة أيضا قلبية. من الشجاعة القلبية إذا كان عنده شجاعة وتمسكه برأيه الصواب، الرأي كان رأي الرسول عليه الصلاة والسلام كان صوابا. نحن نعلم يا إخوان في قصة الحديبية لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يريدون العمرة فمنعوهم قريش من دخول مكة، بدأوا يعملون بينهم صلح، أرسلوا هذا الرجل وهو سهيل ابن عمرو، وهو من كبارهم وشجعانهم، كان من الكفار لكن الله هداه وأسلم بعد ذلك، جاء لأجل يكتبون الصلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا تعال نبدأ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا، ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما الرحمن؟ يسألون من هو الرحمن؟ لا ما نعرف الرحمن الرحيم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تريدون؟ قال نكتب باسمك اللهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتبوا باسمك اللهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه شجاعة قلبية. الصحابة غضبوا قالوا كيف لا نكتب ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكنه قال أعطني، أين هي؟ هذه هي، ومسحها بإصبعه عليه الصلاة والسلام وقال اكتب باسمك اللهم. ثم قال أيضا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل لا، ما نعلم أنك رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله اتبعناك، ولكنك ساحر كاذب شاعر. قال ماذا تقولون كيف نكتب؟ قال اكتبوا محمد ابن عبد الله، اكتب محمد ابن عبد الله. غضب الصحابة قالوا كيف يا رسول الله تتنازل عن هذه الأمور؟ ولكن شجاعة الرسول القلبية وصوابه في الرأي واعتماده على الله عز وجل جعله يصر على موقفه، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الموقف وهذا الصلح فتحا عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذا لما كتبوا في الصلح من ذهب من قريش إلى المدينة مسلما يرده محمد، ومن جاء من المسلمين كافرا إلى مكة لا يردونه. أيضا غضب عمر فقال يا رسول الله نحن على الحق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله، فكان لا يرد على عمر إلا أنه يقول أنا رسول الله. أمثلة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإصابة في الرأي وقوة في سداد الرأي وشجاعة كثيرة جدا، ولكن المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا مثالا واحدا، وهو كاف لمن عنده عقل حصيف. ولكن إذا أردت أن تعرف الأمثلة الكثيرة ترجع لسيرة ابن هشام، فإن فيها الأمثلة مطولة وكثيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع عقلا وقلبا، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه النصر المبين. ثم أيضا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام غير الكرم وغير الشجاعة وغير الخلق الحسن وغير العفو، أيضا كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الصبر، كان من أخلاقه ومن صفاته العظيمة الصبر. ما هو الصبر؟ ما معنى كلمة الصبر؟ حبس النفس. الإنسان له شهوات ورغبات، لكن يحبس هذه الشهوات والرغبات ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهو يحبس نفسه. لأن العلماء رحمهم الله قالوا الصبر ثلاث أنواع، الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل حتى لا تفارقها، وصبر عن معصية الله عز وجل حتى لا تقربها، وصبر على قضاء الله تعالى وعلى الأشياء التي تكرهها. يعني ثلاث أنواع من الصبر: صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر عن معاصيه. ما هو أعظمها؟ ما هو أعظم هذه الأنواع من الصبر؟ هل هو الصبر على طاعة الله، أو الصبر عن معصية الله، أو الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر على طاعة الله هو أعظمها. لماذا؟ لأن طاعة الله مستمرة معك 24 ساعة. الإنسان قد يأتي معاصي ويتركها، يمكن في اليوم مرة أو مرتين، لكن طاعة الله مستمرة معك اختبار يومي كل يوم. وربنا يدعوك 5 مرات، اختبار يومي 5 مرات، يدعو ربنا كل مسلم: تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. فالصبر على الاستمرار في طاعة الله عز وجل هو أعظمها. الأقدار المؤلمة تأتي أحيانا ولا تأتي دائما، قد يكون هناك مصائب، ولكنها لا تدوم هذه المصائب، وإنما طاعة الله عز وجل هي المستمرة، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الله. يعني كلنا سنموت، كلنا نفارق هذه الدنيا. إذن كل واحد يسأل نفسه: ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأن الإنسان إذا أدخل القبر بدأ الحساب. ولا تملك لنفسك شيء، ما عندك فلوس، ما عندك أصدقاء، ما عندك أولاد، ما عندك جماعة، ما بقي إلا الحساب إذا أدخلت القبر. فاستعد قبل فوات الأوان. فصبر الرسول عليه الصلاة والسلام له أمثلة كثيرة نأخذ منها بعض الأمور. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن كثير من الأخلاق يمكن للإنسان أن يكتسبه بالمعاملة والصبر عليه حتى يكتسب هذه الخلة أو الصفة. نعم.
1. صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة، فقد ضربوه وألقوا سل الجزور على ظهره، وحاصروه 3 سنوات مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وحكموا عليه بالإعدام، وبعثوا رجالهم لتنفيذه فيه، إلا أن الله سلمه وعصم دمه. كل هذا لم يرده عن دعوته، ولم يثن عزمه عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد. 2. صبره عام الحزن حيث ماتت خديجة الزوجة الحنون، ومات العم الحاني الحامي المدافع أبو طالب، فلم تفت هذه الرزايا من عزمه، ولم توهن من قدرته، إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له في تاريخ الأبطال مثل ولا نظير. 3. صبره في كافة حروبه، في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى أخرى طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 4. صبره على تآمر اليهود عليه بالمدينة، وتحزيبهم الأحزاب لحربه والقضاء عليه وعلى دعوته. 5. صبره على الجوع الشديد، فقد مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز شعير 2 مرات في يوم واحد قط. 6. لقد صبر صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، فلم يهن ولم تضعف همته، ولم تمس كرامته، ولم يدنس عرضه، ولو أو
ولو أوذي غيره بمعشار ما أوذي أو أصابه من البلايا والرزايا دون ما أصابه لتخلى عن دعوته وهرب من مسؤوليته ووجد في نفسه مبررا لذلك، ولكن الله عصمه فصبره وجبره وحماه وقواه ليبلغ عنه رسالته ويجعله آية للناس في صبره وحكمته وعفوه وكرمه وشجاعته وفي سائر أخلاقه، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
ومن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عدله، العدل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدل. ما معنى العدل؟ خوف الجور، يعني البعد عن الجور، البعد عن الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر الحكام وأمر الإنسان بالعدل حتى بين زوجاته، حتى أن الإنسان يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى للعدل عليه الصلاة والسلام. والعدل قامت به السماء والأرض. ولذا سيحدثنا المؤلف رحمه الله عن بعض الأمثلة عن عدل الرسول عليه الصلاة والسلام.
1. تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينهم كاد يفضي بهم إلى الاقتتال، فقالوا بتوفيق من الله تعالى: نحكم أول قادم علينا غدا. فكان صلى الله عليه وسلم أول قادم، فقالوا: هذا الأمين، هذا الحكم، رضينا به. فحكم بأن يوضع الحجر في ثوب وتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أخذ الحجر بيديه ووضعه في مكان من جدار البيت، فحكم فعدل، وكان مظهرا من مظاهر عدله صلى الله عليه وسلم.
هذا من مظاهر عدله عليه الصلاة والسلام في الحكم. يعني قريش لما هدموا الكعبة وبنوها، هذا البناء على عهد على بناء قريش، لأن قريش بنوا الكعبة واتفقوا على أن القبائل تشترك في البناء، وأن كل قبيلة تأتي بمبلغ من المال، لكن بشرط أن يكون حلال ما فيه شيء من الحرمة. فجمعوا كثيرا من الأموال، لكن هذه الأموال نقصت، لم تكمل البيت، ولذا تركوا هذا الحجر جزء من البيت، المسافة 6 أذرع أو أكثر ليس من البيت، لأن يعني النفقة انتهت. المهم لما انتهوا من بناء البيت، ما بقي إلا وضع الحجر الأسود هذا الذي نقبله. وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور في هذا الحجر: إذا بدأ الإنسان الطواف يمسح الحجر ويقبله، إن لم يستطع أن يمسحه ويقبله يمسحه بشيء ويقبل الذي مسح به، إن لم يستطع أن يمسحه يشير إليه يستقبله ويشير إليه. اختلفوا في هذا الحجر، من الذي يحمل هذا الحجر ويضعه في مكانه؟ كل قبيلة قالوا: نحن الذين نحمل هذا الحجر. لكن لما اشتد الخلاف بينهم ورجعوا إلى السيوف، بدأوا يريدون القتال، قال أحد عقلائهم: انتظروا، أي واحد أول واحد يدخل مع هذا الباب نحكمه في هذا الموضوع. فلما دخل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكان معروف عندهم الرسول أنه هو الأمين، كانوا يضعون الأمانات عنده عليه الصلاة والسلام، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فرحوا به، فقالوا: نحن حكمنا أول واحد يدخل مع هذا الباب في هذا الحجر، كيف نفعل به؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعطوني رداء. أعطوه رداء، يعني مثل هذا الثوب أو أي خرقة من الخرق، فوضع الحجر فيه، ثم قال ائتوا برؤساء القبائل، فرؤساء القبائل كل واحد منهم يأخذ بطرف، ورفعوه حتى وصل إلى مكانه، فأخذه بيده الشريفة ووضعه، ألصقه في مكانه. ولهذا كان حكما عادلا، كل القبائل رضوا بحكمه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأحكام العادلة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر منها الكفار قبل المسلمين، لأنهم كانوا يعلمون أنه عادل عليه الصلاة والسلام. هذا البيت يا إخوان، هذا البيت أول من بناه إبراهيم عليه السلام على قواعد كبيرة دخل فيها جزء من الحجر، ثم بعد ذلك هدم البيت، هدم البيت في عهد الحجاج الثقفي، رماه بالمنجنيق فهدم جزءا منه، ثم بعد ذلك أعاده عبد الملك ابن مروان على صفة بناء قريش، وما زال باقيا على هذا المكان حتى ينسى الناس حرمة هذا البيت، حتى لا يعظمون هذا البيت ولا يهتمون به، فإذا بقي كذلك ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه رجلا كافرا من الحبشة يهدمه حجرا حجرا، والمسلمون في ضعف لا يستطيعون أن يقاوموا أحدا. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. نعم.
اثنين، لما سرقت المخزومية وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد، فرفع إليه القضية فقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فكان هذا مظهرا عظيما للعدل المحمدي.
نعم يا أخوان، امرأة كانت من قريش ومن قبائل قريش الكبيرة، ولكنها كانت تستعير المتاع وتجحده، ما أخذت منكم شيء، فاشتكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها، فعظم هذا عند قريش، كيف تقطع يدها؟ لا بد أن يأتي شفيع يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه الشجاعة القلبية، وهذا أيضا العدل. فقالوا: ما فيه إلا ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسامة، يا أسامة اشفع لنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة المخزومية لا تقطع يدها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ حلف وهو الصادق وهو البار: لو أن فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا هو العدل، هذا هو العدل. إذا أقيم العدل على الكبير والصغير، الغني والفقير، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يأمر بأمر أول شيء يجمع أولاده وأهل بيته وقرابته ويقول لهم: أنا سآمر بهذا الأمر، فمن فعله منكم أضاعف عليه العقوبة مرتين وليست مرة واحدة. ولذا هذا هو العدل، من حكامنا إذا أقاموا العدل على القريب والبعيد والصغير والكبير، وحكام المسلمين يفعلون ذلك إن شاء الله.
ثلاثة، وكانت تحته تسع نسوة، وكان يعدل ويتحرى العدل، ثم يعذر إلى ربه وهو مشفق خائف، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
نعم، من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له تسع نسوة، أما نحن فليس لنا أن نتجاوز أربع. من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده تسع نسوة، ولذا نفع الله بهن، بهؤلاء النسوة نفع الله بهن. أحكام النساء ما أخذنا أحكام النساء إلا عن طريق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام القسمة بين زوجاته ليست واجبة، ولكنه أيضا كان يسوي بين نسائه في القسمة، وإذا أراد أن يغزو غزوة وأراد واحدة منهن يعمل بينهن قرعة، فمن حصلت عليها القرعة أخذها. ولذا ومع ذلك كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام وخوفها الجور والظلم.
أربعة، وقوله للأعرابي الذي قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. خمسة، في الطعام والشراب كان يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته ثلاثة أجزاء: جزءا لربه تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. يقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وكان الحسن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. وهكذا يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، يدعو كل مؤمن إلى التخلق بها ائتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة.
الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر، حتى في الطعام يأمر الإنسان ألا يتعب بطنه بكثرة الأكل، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء. تعرفون الوعاء ولا لا؟ القدح وإلا القدر، ولو ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا يقسم البطن، ما يجعله كله للآكل فقط، يجعله ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لا يملأ بطنه، لا يملأ. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا أوقاته مقسمة، مبرمجة أوقات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يجعل جزءا لربه وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه أيضا بين نفسه وبين الصحابة. لكن انظروا يا إخوان، انظروا إلى الحكم العادل من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يعلن للمسلمين: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي. قد تكون امرأة تستحي، تخجل، ما تستطيع أن تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بلغوني حاجتها، ما هي، ماذا تريد؟ ربما رجل يستحي من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، أوصلها إلي. ما هو الفضل؟ ما هو الأجر يا رسول الله؟ قال: من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. شيء عظيم يا إخوان، شيء عظيم، أجر عظيم. الذي لا يستطيع إيصال هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تأخذه وتوصل حاجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدك الله أنه يؤمنك يوم الفزع الأكبر. وهذا هو المطلوب. أي إنسان منا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجاته، ما يستطيع أحد أن يوصل حاجته إلى مسؤول، ساعده في إيصال حاجته إلى المسؤول لتقضى حاجته. ولذا الحسن كان يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدا بتهمة، إذا اتهم بتهمة ما يأخذ بها حتى تثبت عليه، ولذا يقول لا يصدق أحد على أحد، وإنما يأخذ الشيء بنفسه ويتأكد منه عليه الصلاة والسلام. أخلاق الرسول عظيمة، أخلاق الرسول ليست الأخلاق يا إخوان فقط هو الخلق الحسن، وإنما كل المعاملات أخلاق، الكرم أخلاق، الشجاعة أخلاق، العفو أخلاق، كل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدحه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، وأيضا مع أولادنا ومع زوجاتنا ومع جيراننا ومع إخواننا المسلمين. وأهم شيء مع إخوانك المسلمين النصيحة، لأن النصيحة ثمرة المحبة، فإذا كنت تحب إخوانك ثمرتهم دليل المحبة والنصيحة. إذا رأيته على خطأ انصحوا، فعلينا بقراءة كتب السيرة نقرأها على أولادنا وعلى زوجاتنا وعلى إخواننا لنستفيد من سيرته صلى الله عليه وسلم. لو أننا تمسكنا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسرنا عليها لكنا على أحسن حال، ولا أحيانا الله حياة طيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.